الآن مع الشريط السادس.
سؤالي بقى الآن، ممكن أن يكون، فأنا أسألك باعتبارك أنت يعني قريب العهد وناقل نقول طيب ما شاء الله، فليس هناك نقول أحمد مثلا في زيد بن أحمد ثقة وقول فلان في زيد بن محمد ضعيف، لا شيء آخر؟
لا شك هو هذا المقصود بالسؤال، وإلا لو كان نقل قول ثالث بصدوق وانتقى القول الثالث هذا ليجمع بين القولين ما كنت أسأل عن هذا، هذا واضح. إنما أسأل عن قولين فقط، ثقة يعني وضعيف يقول صدوق، ثقة يعني ومجهول يقول هو مستور فقط. أما لو كان هناك قول ثالث يجمع من العلماء المتقدمين ما كان وجه السؤال.
إيه والترجمة هو وحد بينهما،
الترجمة يتقى ويقول مثلا فرق بينهما ابن حبان، فرق بينهما البخاري في التاريخ، فرق بينهما ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، ولا يجزم الحافظ ابن حجر. الآن ممكن ننتقل من السؤال هذا إلى كلمة يعني دونه، دعنا من صنيع الحافظ ابن حجر، ماذا نفعل لو قابلتنا ترجمة بهذا الوصف؟ ماذا ترجح لديكم؟ لا أستفيده أنا، لا أتخذه مثلا في صنيعي أنا، دعنا من صنيع الحافظ هل يفعل هذا أو لا يفعل؟ ماذا يفعل غير ظهور هذا؟ يجد الطالب كثيرا
صحيح
يقابله كثيرا،
لا بد حين ذاك من الرجوع إلى الشيوخ، شيوخ المترجم وتلاميذ المترجم الذين أخذوا عنه، فإن اتحدوا فهذا يرجح أن المختلف فيه هو واحد، وإن اختلفوا وهذا طبعا مسألة من مسائل اجتهادية أيضا، لأنه قد يكون الاختلاف قليلا أو يكون كثيرا، فإذا كان اختلاف كثيرا فيترجح لدى الباحث أن المترجمين هما رجلان، وقد يكون الخلاف الفارق بين الشيوخ والتلاميذ قليلا جدا فيترجح عنده أنهما ترجمة واحدة.
وإذا لم يترجح هو محل السؤال،
الوقت ونصف العلم لا
أدري. شيخنا هنا إذا كان الراوي روى عنه راويا والإسناد إلى أحدهما لا يثبت، يعني في الإسناد إلى الثقة هذا التلميذ رجل ضعيف، هل يعتبر هذا مع الأول رافعا لجهالة معين، أم العبرة بما صح سند إليه من رواية فهو واحد
فقط
ويكون على جهالة العين؟
إيه
نعم. هنا شيخنا في مسألة إذا انفرد في الترجمة قول عالم عرف بالتساهل في التوفيق،
أيوة.
أراكم يعني في خاصة في من دون التابعين تقفون فيه،
بسم الله.
لكن هنا السؤال، لو انفرد في الترجمة رجل متشدد وعرف بالتعنت كابن القطان مثلا أو كأبي حاتم الرازي، أراكم تعتمدون كلامه إذا كان في التجريح؟ فانفراد المتساهل بالتوفيق قد لا تعبؤون به، وانفراد المتشدد عن المتشدد لأئمة غير المجروح مثل الأزدي وغيره أراكم تعتمدونه. وهنا السؤال، لماذا اعتمدنا كلام المتشدد وهو على خلاف الجادة والصواب في التجريح، ولم نعتمد كلام المتساهل مع أنه أيضا على خلاف الجادة والصواب الأول في التوفيق؟
هو الجواب جواب مجمل، لا يستويان مثلا من كان مثل يحيى بن سعيد يعني جبلا في الحفظ وفي النقد وذلك مسلم له من علماء عصره فضلا عن الذين جاءوا من بعده وصبروا نقده وتوثيقه وجرحه، لا يستوي مع أولئك المتساهلين أو المتشددين، لا يستويان مثلا، هذا أولا. ثانيا أريد أن أستوضح، هل رأيتني أعتمد جرح يحيى بن سعيد هذا ولو كان هناك موثق؟
لا، البحث شيخنا فيما إذا انفرد في الكلام في الترجمة، أما إذا كان هناك من يخالفه أو يوافقه أو كذا مثلا أخرى يجمع بين الأقوال.
فأنا أقول في يعني ولا ما أخرى لو غيرك قالها
خير إن شاء الله.
يعني أريد أن أقول، هب أنه ليس عندنا مثل هذا الجرح، ماذا نفعل بهذا الراوي؟
هو هذا الذي نريد منكم بارك الله فيكم، نقول هو هذا في نفسي، لكن أرجو أن نتثبت من جوابكم.
خذها إذا
بارك الله فيكم،
بأن
يعني لو أننا أهملنا كلام المجلس. فالرجل باقي على الجهالة ولا يقتدي بروايته أصلا.
لذلك قلت لو غيرك قال
تبارك الله. هي في نفسي الجواب، لكن واجهنا في الحقيقة أن بعض الأسئلة أنا أريد أن أثبت من الجواب. نعم.
قوله تعالى سنشد عروضك
بارك الله فيك، ولكن ليطمئن قلبي.
بارك الله فيك وفيك.
اذا ملخص الجواب هذا حتى ايضا لكل
الناس ملخص الجواب. نعم. نعتد بجرح هذا المتشدد لسببين اثنين.
نعم.
الاول انه ليس كمثله كثير من المجرحين وسبق.
نعم.
السبب الثاني أنه يجرح شخصا لا يضرنا جرحه، لأنه لو لم يكن له وجود فنحن نسلك حديثه مسلك حديث ضعيفة، وحينما نعتد بجرحه لا نزيد على هذا المسلك في نشعره.
نعم بارك الله فيك. أما لو أخذنا بقول المتساهل فقد عملنا الحديث. نعم بارك الله فيك. هنا شفنا جاء عن ابن ابي خيثمة انه سأل ابن معين عمن قال فيه ضعيف، فقال اذا قلت هو ضعيف فليس بثقة.
معين ولا معين؟ معين.
نعم. انا قلت معين انا؟
لا انا هذه قلت.
بارك الله فيك. هنا يعني ابن ابي خيثمة تلميذ يحيى بن معين سأل عمن قال فيه ضعيف من الرواة، قال اذا قلت هو ضعيف فليس بثقة ولا يكتب حديثه، وإذا قلت لا بأس به فهو ثقة. السؤال الآن، إذا جاء في ترجمة وقال فيها يحيى بن معين فلان ضعيف ولم نجد غير هذا القول فيه، الحافظ ابن حجر في كثير مواضع من التقديم ترجم لهم أنه ضعيف، بالرغم أن ابن معين صرح وقال هو ليس بثقة ولا يكتب حديثه.
وأيضا هذا السؤال كشافقي ليس هناك.
نعم عند الانفراد.
أيوة ليس هناك في ترجمة هذا الذي هذا الذي قال فيه ابن معين ضعيف، ليس هناك قول آخر
لا بتجريح ولا بتوثيق.
هنا لابد من ملاحظة شيء في ظني، وهو هل يكون هذا المترجم الذي لاحظت هذه الملاحظة الدقيقة ابن معين يقول ضعيف ويعني به شديد الضعف، والحافظ من الحجر لا يعني بقوله ضعيف ما يعني ذا، هل يكون الرواة عن هذا مضعف من الحافظين وكل منهما يعني خلاف ما يعني الآخر له رواة كثر أم قليلين؟ أريد التفصيل.
هذا ما
تحضر
الآن.
أقول لك التفصيل. نعم. أقول إذا كان هذا المترجم بمثل هذين القولين المتفقين عضوا والمختلفين قصدا، إذا كان هذا الراوي له رواة كثر يختلف الأمر عندي، بينما إذا كان الرواة عنه قليلين. في الحالة الأولى أعتمد كلمة الحاكم العسقلاني
ظاهرا وباطنا.
نعم. في الحالة الأخرى لا.
نعم. ما شاء الله.
أسأل الله تعالى.
بارك الله فيك.
وفيكم بارك.
الله يجزيكم خير. شيخنا ولا في تهذيب التهذيب ترجمة أسامة بن زيد الليثي نقل الحافظ عن الحاكم في المدخل أنه قال في أسامة بن زيد هذا روى له مسلم واستدللت بكثرة روايته، يقول هذا كلام الحاكم، واستدللت بكثرة روايته على أنه صحيح الكتاب عنده.
صحيح الكتاب عند مسلم.
أي عند مسلم. يقول لما أخبر مسلم عن أسامة بن زيد الليثي دل ذلك على أنه صحيح الكتاب عنده. إيش رأيك شيخنا في هذه الكلمة؟
هو ظاهر يقول شيئا وجبه ولم يفصح عنه، ولا هذا الكلام يمكن شحبه على كل الرواة الذين يكثر عنهم من الرواية أحد أن الملتزمين الصحفة الرواية، وما أعتقد هذا بلازم، يعني لا يلزم أن الراوي الذي يكثر من الرواية عنه في أحد الصحيحين مثلا فضلا عن غيرهما أن يكون كل راوي له كتاب، لكن الظاهر الله أعلم أن الحاكم في بذل معلومات توحي إليه لأن له مثل هذا الكتاب، وإلا مجرد الرواية لا تعني أن له كتابا.
نعم. وربما لأن الإنسان زيد متكلم فيه من جهة حفظه،
هو متكلم فيه ولا، لكن من أين أرى بقضية الكتاب؟
على أساس لو أن يعني روي الحفظ إذا أخذ من كتابه فإن الرواية تكون مستقيمة، ويعني نزه الإمام مسلم أن يأخذ من رواية من حفظه وهو متكلم في حفظه.
جميل هذا كذلك، يرد الإشكال السابق ينسحب على كل من تكلم فيه.
نعم.
نعم.
رحمه الله تعالى في أنه اعتنى بالصحف الحديثية، له عناية خاصة بها، وسنيده يعني كثيرة، سنيده كثيرة في من خلال الصحف، ينقل من الصحف، فلعل وذاك وجد له صحيفة فجاء عنده هذا الاعتبار أو هذا الظن، يعني منهج مسلم الذي جعله.
بارك الله فيك أبا عبيدة، ممكن أن يقال هذا ولا، لكن هل نحن نعتمد على هذا القول لأنه يحتمل أنه على كذا وعلى كذا؟ ما يعطينا هذه القناعة. يمكن أن يقال، لكن هل يتبنى؟ هل يقال إن مسلم إنما روى عن أسامة بن زيد الحيثي لأنه كان يحدث من كتاب؟ صعب الإيمان بهذا.
أيضا شيخنا حفظكم الله، ألاحظ أن الحافظ ابن حجر إذا انفرد النسائي بالتوثيق، وكذلك أحيانا ابن معين، يقول الراوي فالتفريط صدوق، أو يقول وثقه النسائي ويهرب من العمدة، ونادرا ما يعتمده ويجب هو بالتوثيق، وإذا خالفه عنده أحد إذا كان هناك من يخالف النسائي جنح إلى قول المخالف النسائي، سواء كان بارتفاع الراوي أو بنزوله عن قول النسائي، وبنحوه الدارقطني، وقريب منهما مطين وابن عبد البر. فالحافظ ابن حجر أمثال هؤلاء، ما إن ذكر كلامه يذكره على أنه البراء من العهدة والثقة فلان، أو ينزل من ثقة إلى طبوق كان سيجب هو، ونادرا ما يقول ثقة أي لقول هذا. فهل لأنه قد علم تساهل هؤلاء كما يقول الشيخ المعلمي رحمه الله في التنكيل أن النسائي وابن معين قد وسطان المجاهيل مثل العلي وابن حبا؟
بالنسبة لما ذكرتهم لا أدري، أما بالنسبة للنسائي فهو كالعلي تقريبا في التساهل،
كالعلي في التساهل.
أي نعم، يعني هو فعلا يوثق بعض المجهولين، لكن ليس مكثرا من ذلك كما يفعل غيره من المتساهلين. أما ما ذكرت من الآخرين ما عندي فكرة عنهم إطلاقا.
طيب شيخنا، إذا انفرد النسائي إذا فنعامله معاملة العجل أو أحسن حالة من العجل والأطلق
قبوله؟ بدنا ننظر إلى الرواة عن هذا الموثق.
إلى الرواة عددا ووصفا.
هنا
عددا ووصفا.
هو كذلك.
وكذلك أيضا من أخرج له من أصحاب الكتب اللي فيها انتقاء.
أي نعم.
أو فيها شيء من التشدد والتحري في الشرط.
هذا يساعد على الثقة.
وكذلك أيضا علو الصبخة ونزولها.
نعم. كل ذلك يساعد.
من القرائن التي تراعى.
أي نعم.
معلوم شيخنا حفظكم الله كلام أئمة الجفر والتعديل باعتماد كلام بلدي الراوي الذي أما إذا كان من أئمة الجفر والتعديل، وأحيانا يقف عند الباحث أن هذا البلدي خالف جماعة كثيرين من الأئمة في قوله، سواء في إثبات السماع أو عدم إثباته كأن يثبته هو وهم ينفونه أو غير ذلك. حتى وقفت هنا على كلام للحافظ ابن حجر في ترجمة مكحول وسماعي من عند بكر بن أبي سفيان، قدم كلام دحيم على البخاري وابن معين وأبي حاتم وأبي زرعة والنسائي، هم ينكون السماع ودحيم أثبته، وهو أثبت في الشاميين.
من الذي يقول؟
يعني دحيم الحافظ بن حجر في تهذيب التهذيب.
عن دحيم.
هي عن دحيم، وهذا في تهذيب التهذيب في ترجمة، هذا في التلخيص هذا في التلخيص. فكون ان البلدي حقا يقدم لكن حتى وإن خالف هذا الجمع الكبير، وإن كان كذلك في مسألة السماع، فهل هو كذلك أيضا في مسألة الجرح والتعديل أن يضاعف هو ويوثقهم أو العكس من هذا؟ بارك الله فيك.
بالنسبة للمثال الذي ذكرته أن خط شهر
سمع،
الخط شهر ينبغي أن يكون لديك مثالا صعبا. أما السهولة هنا لو كان غير ابن البلد الذي هو في المثال دحيم، لو كان هو الذي أثبت، ما موقفنا من هذا المثبت؟ ما أولئك النقاد؟ لا شك أننا سنطبق قاعدة المثبت مقدمة على النافي، ومن علم حجة على من لم يعلم. أيضا هذه قاعدة ولكن ليست مضطردة، ما في فرض هنا كما ذكرنا أكثر من مرة، ما من عام إلا وقد خصف، لكن قاعدة هكذا. فلو فرضنا أن الذي وثق أو أثبت السماء، الذي أثبت السماء هو ليس من بلد الذي أثبت له السماء، ما هو موقفنا؟ هو مع القاعدة المثبت مقدم على النافي، يشتد الثقة بهذا المثبت فيما كان ابن بلد الذي أثبت له ما أثبت. إذن هذا ليس فيه إشكال.
لا، أنا أردت أن أستدل به على شيء آخر، وهل كذلك
هو ما هو الشيء الآخر؟
وهل كذلك في الجرح والتعديل البلدي؟ لأن الحافظ لما تكلم، أنا أدري قاعدة المزد مقدر على النفي، إلا أنه أكد أكثر ما أكد وهو أثبت الشاميين.
بلى.
هل كذلك أيضا لو فرضنا أن دحي من خالف هؤلاء في باب التوثيق والتجريح، كأن يوثق هو وهم يجرحون؟
أعكس الآن هنا، دحيم قال لم يسمع، وأولئك قالوا سمع.
من بعد أول
ماشي. طيب افرض الآن مثال آخر، دحيم ضعف هذا ابن البلد، وأولئك وثقوا، يصح هذا مثال آخر فيما هو في ذهني؟
هو هذا، هل يقال البلدية مقدم على هؤلاء؟
لا، ما في فرق. نحن الآن ندرس هذا التضعيف وندرس ذلك التوثيق بميزان علم الجرح والتعديل. إن كان الجرح مفسرا كما سبق في بعض الجلسات السابقة، وكان هذا الجرح بعد تفسيره جرحا يعتبر علة قادحة رجها، وما نظرنا أجل البلد أو غير البلد. إذن هذا يفيدنا في مسألة نحار فيها، أما إذا كان عندنا قواعد تدفع الحير عنا فما يهمنا إن كان غريبا أو كان بلديا.
نعم، لأن مسألة كون أنه بلدي هذه مع استواء القرائن أو وجود الترجيح، البلدية هنا في هذه الحالة ترجح يعني ميزان. أحيانا حضراتكم الله مثلا مشايخ الإمام الشافعي، أحيانا أبو حدثنا الثقة حدثني من لا أكرم، فيكون هناك إجتهاد، أو الحسن البصري أحيانا يقول حدثني الثقة حدثنا من لا أتهم، وهناك من يدافع بأن في زمن الحسن البصري بني أمية والخلاف بين أهل البيت وبينهم، هو يعني رجلا من الثقات فلان أو كذا. هل هذا التعيين وهذا التصريح بفلان هذا هل هو يعمل به لا سيما إذا لم يختلف فيه، أو اختلف فيه والجميع يدور على ثقة؟ نظر أنهم اختلفوا، لكن هذا وذاك والثالث الرابع كلهم ثقات، هل هذا ينفع حضرتكم الله في باب
الصحة؟ أصل القواعد التي سبق ذكر الكثير منها، أقول إذا كان الحفاظ اتفقوا على شيء فلا مرد له، أما إن اختلفوا فهنا الاجتهاد. فنحن ننظر بين أو في أقوال هؤلاء المجتهدين ونعمل مراجعة بين أقوالهم، فما ترجح عندنا اعتمادا على قواعدهم عملنا به وكفلا. وانت ضربت مثلا بالحسن البصري، الحسن البصري كما تعلم هو يعني كما ذكرت انه كان يعيش في زمن دولة بني أمية، وكان ربما لا يستطيع ان يسمي شيخه فيدلسه ويسقطه. فبنفس القاعدة نطبقها هناك بالنسبة لشيخ الحسن البصري إذا لم يذكر، فإن كان اتفقوا وهذا ما أظنه موجودا، إذا اتفقوا بالحسن البصري خاصة أن شيخه الذي يسقطه فلان، ما في ذهني أنه يوجد مثل هذا الاتفاق، وإن اختلفوا فطبقنا ما شمنا فيه من القواعد.
شيخنا ايش طلعكم في مثل هذا الباب؟ حدثني رجل، حدثني من لا تعرف، حدثني ثقة، ويقولون الرجل هو فلان والثقة هو فلان، هل تعتمدون هذا التصريح؟
قلت صنيعي أنا إذا استحضرت ما ذكرت آنفا من الاتفاق أو الاختلاف أخذت بالمتفق عليه، أما المختلف فيه فأؤمن نظري وبحثي وأرجح ما يبدو لي، لكن بخصوص الحسن البصري ما عندي أي ترجيح في هذا الموضوع، وأنا أقول لأن الحسن البصري مدلس، لكني أستثني من ذلك إذا روى عن التابعين. أما إذا روى عن صحابي من الصحابة فأنا أفرد عدم الاحتجاج بعمانته، وليس عندي هنا موقف خاص يبين هذا الذي.
طيب شيخنا عندما تقول اتفقوا أحيانا ما نجد إلا كلام ثلاثة من العلماء، صحيح؟ لا نجد له
مخالفا. بارك الله فيك، هو اتفاق الأمة هذا مستحيل في مثل هذه القضايا، لكن على الباحث أن يفرغ جهده وفي حدود ما يقف عليه يعمل به، وإلا تعطل العلم بطرد مثل هذه الاحتمالات، يعني حينما نحن نصحح عليها ونبحث جهد البحث، لكن يمكن يكون هناك في الزوايا بعض الطرق وبعض الأحاديث يعرقل علينا التصحيح. هذا محتمل بلا شك، فهل نقيم لهذا الاحتمال وزنا؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فعلى الإنسان أن يفرغ وسعه وجهده ليصل إلى معرفة الحق مما اختلف فيه الناس. فعندنا ثلاثة وأربعة اتفقوا على شيء، هذا خير وبركة، أما قد يكون هناك خبر ما وصلنا أنه هناك حافل خالفهم، قد يكون ذلك، لكن نحن مسؤولون عن ما وصل إليه بعضنا. أين السابقون الذين نتعجب نحن اليوم من قوة ضبطهم وحفظهم؟ نفترض أنهم فاتهم شيء كبير ولا شك، وعلى نلمسه أحيانا في بعض المواقف، لكن ما نأخذ عليهم ذلك لأن هذه طبيعة البشر.
أيضا هذا شغل يذكرنا في مسألة اتفاق الأئمة الحديث، هذا لو اتفقوا مثلا على أن فلانا لم يسمع من فلان، وعندنا يعني ظاهر السند المسلسل الاتفاق تقول سمعته أو سألته في كذا وكذا، سأله في مسائل أو سمعه وحكى مثل الأشياء، هل يعتمد هذا مع تصريح الأئمة بأنه ما سمع؟
يعتمد، لأن هذا ينقض الاتفاق،
مجرد ما ذهب جاء السند
الصحيح،
السند صحيح والمصروف. الذي موضع شيخنا في العلل الرازي أيضا اختلف في السماع، فأبو حاتم الرازي ظاهر الحديث سمع، وقال أبو حاتم الرازي لكن أهل الحديث اجتمعوا أو اتفقوا على أنه لم يسمع، واتفقنا الحديث على شيء يكون حجة فيخرج من المسند مع ذكره في الرواية بالتصريح السماع، قال فيخرج من المسند. إيش
ما أرى إلا غير ما ذكرت
الأول الذي ذكرت.
أي نعم،
حفظكم الله.
أي نعم، لأننا إذا درسنا النفي ماذا نتصور ما هو مستندهم في النفي؟ هل هناك سوى عدم العلم بالشيء؟
هو عدم العلم،
وهذا علمه
ايضا. هذا شيخنا يذكرنا في
مثل
شيخنا ادري حفظكم الله ان العلم يقدم على الجهل، يعني ذاك جاهد وهذا علم فالعلم يقدم على الجهل. لكن كما ذكر ابن رجب الحنبلي في كتاب العلل بعض امثله لهذا، الامام احمد يسوق يذكر انه في تصريح السماع فيقول لم يسمع شيئا،
بالرغم انه صرح بالسماع فيقول فلان سمع فلان فيقول لم يسمع شيئا.
لماذا؟
ما يبالي الامام احمد بالسماع بالسماع هذا ويعتبر ايضا منقطعا.
معليش لماذا؟
ما ادري لما هذا الله اعلم.
طيب نحن نقف هذا المنارة. نحن لسنا مكلفين ان نبحث ما في قلوب العلماء وما في اذهانهم. نحن مكلفون بالظاهر والله تبارك وتعالى يتولى الشرائع. فانا قلت انفا ان هؤلاء العلماء والحفاظ الذين نفوا سماع راوي ليس عندهم الا انهم ما اطلعوا على سماعه. لكن لما جاءنا الحديث بطريق صحيح لا غبار عليه ممكن ان يقال مثلا في اسناد فيه مثلا كلام ممكن ان يقال هذا مثلا هذا لا يعبا به او ما عبا به. لكن اذا كان الاسناد ليس من هذا القبيل وانما هو صحيح. انا اذكر بعض العبارات النافيه للسماع. موجود السماع في صحيح البخاري وربما مر عليك شيء من هذا. ماذا نفعل بمثل هذا النفي وعندنا السند الصحيح البخاري انه يثبت السماع المنفي؟ الخلاصه ليس عندنا ما يلزمنا باخذ قول النافي وعندنا السند الصحيح لما ينفيه.
لكن شيخنا أذكر كلاما لكم منه في المجالس الماضية ومنه ما في الكتب أو في الأدرسة. على سبيل المثال كما كان الحديث في بطية رغم أن كلامنا الأنعام لا يتخصص في بطية لكن أردت أن أذكر بما سبق من فضلتكم هو أن تلاميذ بطية ينظرون إلى العنعنة بينه وبين مشايخه فيرمونها بالمعنى فيقلبون العنعنة سماعا. والذي يعني يعلق في ذهن الآن من سلوككم أو من أسرتكم أنه محتمل أن التصريح بالسماع هذا مع تنصيص العلم على عدم السماع أنه من تصرف الرواة أو مما أو تصحيح من كاتب أو ناسخ أو طباع أو الآخر. فهل هذا الكلام ممكن أن ينفعنا في بحثنا هذا؟
هذا ممكن أن ينفعنا فيما لو صب كلام النافين على هذا الإسناد.
على هذا الإسناد بعينه؟
آه. هذا يفهم.
أما مع العموم؟
لا. نعم.
قبل قليل أيضا الشيء الباقي
كلام
ذكر فيه أخونا عبد الحسن قبل قليل ذكرتم أن هذا الكلام ممكن إذا كان في السند ما يدعون إليه.
لا نعم.
أما إذا كانوا ثقات أو أسنافا الأمر يختلف والله أعلم.
نعم.
بارك الله فيك.
وفيكم بارك الله جميعا.
الله يحفظكم وباركنا ولكم. شيخنا أيضا هنا ذكروا قلت هنا الراوي المجهول. إذا انفرد بالرواية عنه ضعيف يعني راوي ما له تلميذ إلا هذا التلميذ الضعيف فإن العلماء يذكرون أنه لا يتهيأ لهم الحكم على هذا المجهول بشيء لأن النصارى محتملة منه ومحتملة من تلميذه. ابن حبان في كتابه المجروحين يكثر من هذه العبارة فلان لم يتهيأ لي الحكم عليه بزفر أو تعديل لأنه لم يروى عنه إلا فلان وهو ضعيف. فالنكارة التي في حديثه ما نستطيع أن نحملها لهذا الذي نحن نريد أن نبحث حاله لاحتمال أنها من هو الصحيح تلميذه. هنا يعني السؤال على هذا لو كانت النكارة شديدة جدا
لو كانت النكارة شديدة
شديدة جدا بمعنى أنه لا يحتملها مثل هذا الضعيف الضعيف الذي عندنا هذا اللي هو التلميذ معلوم بضعف خفيف معلوم بضعف شديد فإن أتى عن شيخ المجهول بحديث شديد الضعف والنكارة فإن جينا نحملها على هذا الضعيف ومثله لا يحتملها لأن قد سبق لنا من حاله أنه لا يحتمل الضعف الشديد. فهل من الممكن في هذه الحالة أن يحملها المجهول وينكشف حاله بالجرح ويخرج من حيز الجهالة إلى حيز المعرفة بالفتح؟
أما التحليل
ينكشف حاله بالجرح ويخرج من حيز الجهالة إلى حيز المعرفة بالفتح؟
أما التحليل فبلى
على المجهول
على المجهول
نعم رسول الله.
أما التحليل فبلى لكن هذا غير كلام ابن حبان حتما.
ايه غير؟ غير. انا ذكرت كلام ابن حبان واضفت لهم من عندي انا.
قلت اما التحليل فبلع. اما كلامك تمامه شرد عني. ايش الشيء الاخر؟
طيب هل يحكم على المجهول بعدما حملناه النكاره؟
ما يحكم.
بالمعرفه بالفتح؟
ما يحكم.
ما يبقى مجهولا.
نعم.
طيب وهذا واضح لي الجواب، هل لكم
لا ما عندك لا لا الذي قصدت ان يتضع جوابي جوابي تحمل فرعين احدهما بلى والاخر لا
بلى لتحميله عهده النكارة ولا للحكم عليه بالخطا ويبقى على جهله. وهو شيخنا كما ذكرتم عندنا هنا ترجمه وهي ترجمه اي فعل وهو غير منسوب عن سعيد بن جبير حمله الحافظ عودة النكارة ولم يحفظ.
جميل
بارك الله فيك
ما شاء الله.
هذا الآن ورأيته عند الآن منقولة تبع السؤال. حمله عودة النكارة وأبقاه ظاهرية المعاني وروح الشريعة ما ظاهرية المباني والحروف. هذا اللي جعلني شيخنا
لا قد أعني قد أعني أكثر من ذلك. هم يجون على ظواهر النصوص
نعم
لكنهم لا يجمدون جمود ابن حزم.
نعم
الاصل هو التمسك بالمصدر
الظاهري. نعم
لكنهم لا يجمدون على اللفظ كما يفعل ابن حزم.
نعم
وداود الظاهري. لكن من العجب ان يجمد على الظاهر اهل الراي
يجمدون على الظاهر يجمدون على الظاهر اهل الراي.
نعم مثلا من القروء التي كنا قراناها في الفقه الحنفي مذهبي انا القديم رحمه الله من المتفق عليه بين علماء المسلمين ان الماء الجاري اذا وقع فيه نجاسه يتحملها ولا يتنجس الماء الجاري بهذه النجاسه. قال هؤلاء الفقراء فإذا كان هناك بحيرة نجسة فالحيلة في تطهيرها إشارتها لأنه صار ماء جاريا. شو رأيكم سبق وابن حجر ما في ماء جديد يغلب النجاسة الواقعة في هذا الحوض وإنما مجرد الجريان هو المطهر. ما عجبك المثال يا أبويا؟
بلى بلى ظهر لي وجه كيف هو نجد فإذا مات فطهر. لكن ذكرت من غير ضغط عليه ذكرني هذا بمن كان عنده يعني قلتان من يأخذ رأي القلتين فقال من كان عنده قلتان نجستان فليضمهما على بعضهما يطهران.
الله أكبر وهذا موجود أيضا
وهذا إيه نعم موجود هذا الذي يعني
وأنت تتحدث حضرت الله ذكرت
هذا المثال.
لا شيء لكن بالمناسبة وهذا أشياء للحاضرين من هذين المثالين الأعجب من ذلك الظاهرية العصرية. إيش رأيك؟
الظاهرية العصرية إيش
التي يتبناها عشرات الكتاب والإسلاميين الدعاء. الصورة الشمسية حلال والصورة اليدوية حرام ظاهرية عصرية
والتي بالآلة على أحسن ما يكون من التضاعي يعني الآلات المضاهاة أشد من اليد
أدق.
نعم
لقد قلت مرة بمناسبة كلمتك هذه الصورة الفوتوغرافية تظهر هذه الشعر الفلسان أما الصورة اليدوية لا تعطي لحية الشيخ لكن مو بهالدقة هذه ويمكن مسواه إلى آخره. يقولوا هاي ما فيها مضاهاة كبسة ما فيها مضاهاة هذه أدق مضاهاة لو كانوا يعلمون.
انتهيت شيخنا؟
نعم.
لا تتم لجوابك أنتم أيضا ذكرتم في موضع آخر قلتم لو أن إنسانا صنع آلة وهذه الآلة ممكن أن يوضع فيها من المواد التي بكبسة واحدة بالزرار طلع آلات
هذا موجود
هذا
موجود اليوم
هذا في جوابكم ايضا شرط سمعته
هذا موجود اليوم
شيخنا حتى الان حقيقه تفاقمت المشكله وزاد الداء بحيث حتى هذا التقسيم الظاهري لم يرعوه الان بحيث شيخنا انه نرى الان في الصحف الاسلاميه والمجلات الاسلاميه التصاوير اليدويه حتى موجوده
نعم
هذه يعني
هذا صحيح
نسال الله العافيه
اي والله يعني هؤلاء ياخذون عن قاعده تحريم سدا للذريعه
أيوة.
التحريم شدا للذريعة. يعني قال تعالى ولا تقربوا الزنا، ما قال لا تزنوا، لا تقربوا الزنا يعني لا تتعاطوا الوسائل التي توقعكم في الزنا. لو قيل بأن سورة الفتورة فيه جائزة، إنما السورة اليدوية هي المحرمة، لكن هذه توصل إلى تلك، لأن حقيقة راح يتساءل هؤلاء المصورون في أنفسهم شو الفرق بين سورة فتورة فيه ولا سورة يدوية، ما راح يفرقوا عمليا، وهذا هو الواقع كما أشار أبو الحارث. بينما كان هناك مجال لهؤلاء الفقهاء الذين يدعون الفقه أن يقولوا هذا، وإن كان السورة الفتورية تختلف من حيث طريقة صنعها أو تصويرها، لكن من باب شد الذريعة نحن نقول بتحريمها لأنها توصل إلى ما هو أكثر من ذلك. تفضل.
الله يبارك فيكم. حفظكم الله. شيخنا هنا في كتاب في ترجمة أمية بن خالد، هذا في تهذيب التهذيب، ضعفه أبو العرب في كتابه الضعفاء، وكذلك ضعفه أحمد والعقيل، كل منهم من الثلاثة لين فيه القول ضعيف ضعيف لين أو شيء مثل هذا. فرأيت الحافظ ابن حجر يستنكر ويعيد صنيع أبي العرب بالرغم أنه مستنكر على العقيل ولا على أحمد. فقلت لعل يعني لأبي العرب شرطا في كتابه الضعفاء أن من أدخله في كتاب الضعفاء فهو شديد الضعف، وإلا فلماذا يعيد عليه الضعف الكلمة الضعيف وهي في ذاتها تكلم بها أحمد وتكلم بها العقيل. فلعل أبا العرب له شرط في كتابه الضعفاء شديد الضعف. أردنا أن أسألكم، هل لأبي العرب في كتابه الضعفاء شرط من أدخله في كتاب الضعف الشديد؟
نعم.
بارك الله فيكم.
والكتاب أنا ما وقفت عليه، فهل منكم من واقف؟ لكن هنا يرد في بالي سؤال، ليس في ترجمة هذا الرجل إلا هذا القضية؟
نعم، ثلاثة ضعفوا أحمد
وليس هناك شيء آخر.
نعم، والذي يعني لفت نظري أنه لماذا شد النكير عليه، قال والعجب من أبي العرب أنه أدخله في كتابه الضعفاء وقال ضعيف، مع أنه نقل قول أحمد وقول العقيل.
هذا اسمه أمية بن خالد؟ إيه،
أمية بن خالد.
أذكرني غدا نشوف
إن شاء الله.
هذا في تهذيب التهذيب.
تهذيب التهذيب أمية بن خالد. عندكم أمية بن خالد في تهذيب التهذيب. بارك الله فيكم. شيخنا، إذا قال يعني أحد الأئمة الراوي هو ضعيف وقال آخر مجهول، وبحثنا في عدد تلامذته فلم نجد إلا راويا واحدا، فهل يقال ضعيف أو ضعف حديثه لجهالته وترجم له بمجهول، أم يقال عرف أنه يعني عرف أنه ضعيف فضعفه؟ فيعني وقت كلامي لو كان في الترجمة أحد الأئمة قال ضعيف وآخر قال مجهول، فهل يقال الذي قال عليه ضعيف أي ضعيف لجهالته ويضم هذا إلى التجهيل، أو يرتقي من درجة الجهالة إلى درجة المعرفة ويقال عليه ضعيف؟
سواء كان هذا أو هذا
من جهة العمل. نعم، أنا يعني كل منهما في حيز الضعف أو يستشهد به، لكن من جهة فقط أردنا نعرف هل هذا الجمع صحيح، أن يترجم له ضعيف أو يترجم له مجهول مثلا في التقرير في التقرير؟
بالنسبة إلينا
إذا أردنا نلخص هذين القولين فيما لم يروا عنه إلا واحد، إيش نقول فيه؟
بالنسبة إلينا ننظر، فإذا كان كما ذكرت لم يروي عنه إلا واحد فهو مجهول، والمجهول عمليا حديثه ضعيف، لكن ما نستطيع أن نحكم على ذلك الحافظ الذي قال على هذا الراوي المجهول بسبب رواية الواحد عنه قال عنه إنه ضعيف، ما نستطيع أن نحكم عليه أنه يعني مجهول أو أنه يعني أن حديثه ضعيف، لأننا ما عندنا ما يبين لنا ما يكشف لنا عن قصده.
لما سألتم شيخنا عن الفرق بين العبارتين، معلوم أن الضعيف يستشهد به مسألة اتفاقية، لكن مجهول العين فيها وفيها كما سبق أن ذكرتم.
نعم.
فهنا سينبني فرق كون أن الضعيف أحسن حالا من مجهول العين.
ما ينبني فرق ما دام الراوي عنه واحد، فنحن سنعامله معاملة المجهول.
طيب بارك الله فيكم. هنا أيضا من جملة الأسئلة الطبقة الخامسة في التقريب. بأنهم صغار التابعين الذين رأوا الواحد أو الاثنين من الصحابة، ولم يثبت لبعضهم السماع من الصحابة الأعمى. سؤال: هل رواياتهم متصلة؟ هل رواياتهم تعتبر متصلة؟ إذا رأى يعني روى عن الصحابي
إثبات الرؤيا لا تستلزم إثبات الرواية.
نعم، إذا الرجل يقول بهذا يعني منقطع. لكن قوله لم يثبت لبعضهم السماع، هذا يدل على أنه بالمفهوم أن بعضهم قد سمع.
إذا كان هذا البعض ممن سمع حينئذ
وقد صرح به.
نعم،
ما شاء الله. هنا سؤال يعني ألف بعض المعاصرين كتابا التدليس، ورأيته يصف بعض الرواة بالتدليس ما سبق إلى أحد من الأئمة، ما سبق أحد من الأئمة بهذا الشيء. السؤال: هل المتأخر أن يحكم على راوي بالتدليس؟ لم يسبق المتقدمون إلى ذلك، وذلك بالنظر في روايته، فيرى في رواية قد عنعن فيها وأخرى جاءت عنه صرح فيها بالسماع مع ذكر وصفة ضعيفة، هل له في مثل هذا أن يحكم المتأخر عليه بالتدليس وما قد سبق إلى هذا؟
أنا أقول ابتداء كيف يمكنه أن يحكم بالتدليس أو الأئمة السابقون الذين توصلوا إلى الحكم على بعض الرواة بأنهم مدلسون؟ هم بلا شك سبروا أحاديث هؤلاء الرواة وتمكنوا من إطلاق حكم التدليس عليهم. هل هذا المتأخر عنده من القدرة والإحاطة والحافظة بحيث أنه يجمع أكبر كمية ممكنة من حديث هذا الطاوي ليتمكن من إطلاق لفظ التدليس عليه؟ أنا أعتقد لا،
ليس.
إذن لا يجوز عمله.
إذن هذا
شيخنا
حتى في مجرد إثبات التدليس، فضلا عن أن يذكره بكثرة التدليس بيضعه في المرافق التي يتوقف في عنعنتها وغير ذلك،
لا، هذا لا يمكن أبدا من المعاصرين. لذلك المعاصرون ليس لهم في الحديث إلا كما للفقهاء، على الفقهاء في العصور المتأخرة أن لا يضعوا قواعد جديدة من عندهم وأحكاما أصيلة، وإنما عليهم أن يعتمدوا على القواعد التي وضعها علماء الأصول، أصول الفقه. كذلك أتباع الحديث والمخرجون الأحاديث لا يسعهم أن يضعوا من عند أنفسهم عللا في بعض الرواة لم يسبقوا إليها.
نعم.
وهذا المثال والذي سألت عنه.
وهذا ذكرنا شفنا بما ذكر في ترجمة بقية أن ابن حبان قال دخلت حمص قلت أنا يعني جل همي أن أعرف حال بقية، تبعت حديثه عاليا ونادي جمعت الأصول وفعلت فبان لي من أين يعني أتي الرجل، فعلمت أنه يعني يروي المناكير عن الضعفاء ويروي غير المناكير عن الثقات، فعلمت من أين أتي، أي من قبل التدليس.
نعم.
فهذا الجمع العالي والنازل والأصول ومتابعته وجميع زملائي عن نفس الشيخ والحديث من فوق ومن تحت، هذا ما يتأثر المتأخر حتى أنه يقصد أن هذا مدلس، فضلا عن أن يجعله مخيرا في التدليس أو مشهورا.
الله أكبر، الله أكبر. من عرف نفسه قد عرف ربه، هؤلاء ما عرفوا جهلهم وظنوا بأنه من أهل العلم.
وهذا بعيني شيخنا قد تكلم فيه الحافظ في ترجمة جعفر بن مسافر في تهذيب التهذيب. نقل كلاما مثل هذا ولم يحكم بالتدليس لعدم تصريح، صرح الحافظ لعدم تصريح المتقدمين بذلك.
ما شاء الله.
الحافظ نفسه صرح بأنه لما لم يصرح المتقدمون بأنه مدلس، بالرغم أنه وقف على رواية معنعنة وأخرى فيها الواسطة وهي ضعيفة، ومع ذلك قال إن المتقدمين لم يقولوا ذلك، فسكت عن حكم التشريع.
جميل. يسمى جعفر بن مسافر
موجود في التهذيب الجزء الثاني صفحة 7.
معروف. نعم.
ألا يحكى هذا الصحيح بن عدي في كامل حيث يقول وكثيرا وكثيرا جدا لم أرى المتقدمين فيه
كلاما. نعم. الله أكبر.
يعني ثقتي بهم وعظيم.
ومع قرب العهد.
الله أكبر.
قرب العهد. وأجسد إلهنا بينه وبينه.
وهذا شخنا أيضا لو عدينا الكلام من التدليس إلى باب الجرح والتعليم. كذلك الرجل الذي حكم العلم عليه بأنه مجهول، هل لنا في هذا الزمان أن نحكم عليه بأنه معروف بجهل عدالة أو بجرح؟
لا.
بسبر حديثي والنظر في حديثي؟
لا يستطيع.
هذا أمر ما يعلمه بعضنا.
أبدا.
والأمر كما قال شيخنا حفظكم الله الشيخ المعلم أيضا في التنفيذ ذكر هذه العبارة. قال لنا أن نقول إذا قال العلم فلان تفرد بالروا عن فلان فنقول لم يتفرد عنه إنما روى عنه فلان آخر.
نعم.
كما يفعل كثيرا البزار والطبراني في كتبه وأبو نعيم وغيرهم.
صحيح.
يعني يطلقون التفرد ويكون هناك المتابع. لكن قال أما الحكم عليه بالعدالة أو الجرح وهو غير معلوم هذا عند الأولين لا يتأتى لنا هذا.
صحيح.
بارك الله فيك.
صحيح.
ايضا شفنا سؤال عن سماع ابن جريج للتفسير من عطاء، هل هو عطاء بن ابي رباح او عطاء بن ابي مسلم الخراساني؟
الله اعلم.
لان الحافظ نفسه يعني تردد كلامه في الفتح وكلامه في غيره من الكتب تناقض كلامه.
لكن لو حسن الظن في البخاري هل يرويه عن عطاء الخراساني؟
هذا نعم من هذا الباب. وكثيرا ما نحفظ الظن شيخنا في عمل المدلس وغير ذلك.
وهذا لكن علمية ما نستطيع ان نلزم حتى الان.
نعم.
الله اعلم.
نفس الحافظ قال هذا من المضايق الحرجة والمواضع التي يعني حار فيها الناقل عن الجواب السديد.
اما شبابنا اليوم راسا لا تقول جواب.
هو فاحش شيخنا الجهل
بمثل الجرأة هذه بالجهل على العلم شيء غريب.
أنا أذكر ما أدري بالسعدوني بارك الله فيكم كلام الحافظ بن حجر في أثر ابن عباس في رجال الصالحين كأودا ويغوث ويعوق ونصر. قال كانوا رجال الصالحين إلى آخره. فهنا في سند البخاري عطاء.
هو هذا.
فالحافظ بن حجر انتصر إلى أنه ليس خراساني. أذكر يا أبو الحسن انتصر الحافظ في هذا المقام لأنه ليس الخراساني وأتى بقرائن على ذلك.
نعم. نعم. شيخنا معلوم أن من كذب في الحديث ولو في حديث واحد أو وضع سقطت عدالته، إلا أن الحافظ الذهبي في ترجمة علي بن أحمد بن أبي الحسن النعيمي الحافظ الشاعر ذكر أنه وضع مرة ثم تاب وقبلوه، وهذا موجود في النبلاء وموجود في الميزان وموجود في تاريخ بغداد هذا الكلام، وبنحو كلام الحافظ بن حجر في ترجمة معالي بن عبد الله بن أبي هذا في تهذيب التهذيب ذكرنا أنه لعل ذلك كان في شبيبته لما أول في كلام النسائي أنه ليس بثقة وقال كنت أضع على أهل المدينة الحديث، فقال لعل ذلك كان في شبيبته ثم ذاب وصرف حاله. وذكر أحمد في العلل أن لحنش وهو حسين بن خليفة الرحبي المطروق أن له حديثا واحدا حسنا. الشاهد من هذا أو السؤال الذي أريد أن أسأل عنه، من سقطت عدالته بالوضع أو بالكذب؟ هل من الممكن أن نقبله بعد ذلك؟ أو من الممكن أن ينتقل من حديثه وهو كذاب بعض الحديث الحسنة كما قال الإمام أحمد في حنفية في حسين بن قيس الرحبي هذا؟ ظاهر سؤال شيخنا؟
لا ظاهر، والجواب أيهما أسوأ، المسلم الذي سقطت من عدالته أم الكافر الساقط من العدالة؟
الكافر لا شك يعني أسوأ حالة.
هو كذلك. فإذا أسلم تقبل روايته.
نعم.
أو لعلي أصحاب كلمة أسلم، فإذا تاب تقبل توبته.
لا أسلم.
معلش هذا تفنن التعبير لأنه بدنا نقول هنا.
لا تفنن الذي في السؤال.
هو نعم.
الذي في السؤال.
إيه. إيه
نعم.
فإذا تاب الكافر قبلت روايته.
نعم.
فإذا تاب من لم يكن موصوفا بالعدالة لماذا لا تقبل روايته؟ بل أن تقبل روايته أولى من قبول توبة الكافر التائب.
وهذا خلاف لما يقوله بعض الأصوليين مثل الإمام الحرمين أنه يعني وإن تاب وحصلت توبته فإنه
هذا كما قيل بمن رجم عفوا جلد بسبب السرية القذف. نعم بسبب القذف أيضا نقيل بأن هذا لا تقبل روايته أيضا. والصحيح أنه إذا تاب وكان فعلا قد قذف فهو مقبول التوبة ومقبول الرواية بالتالي. الشاهد أنه لا فصل بين الأمرين الذي وضعه حفظكم
الله. طيب خير الحمد لله. هنا عبارة شيخنا في الفتح الجزء الرابع في كتاب البيوع في باب إذا اشترى شيئا لغيره بغير إذنه فرضيا، والحديث من طريق ابن جريج قال أخبرنا موسى بن عقبة عن نافع قال الحافظ ففيه إدخال الواسطة بين ابن جريج ونافع، ابن جريج قال اخبرنا موسى بن عقبه عن نافع.
طيب.
قال الحافظ فيه ادخال الواسطه بين ابن جريج ونافع، وابن جريج قد سمع الكثير من نافع، ففيه دلاله على قله تدريس ابن جريج عن نافع.
أن القلة لا تؤخذ من هذا القليل، وإنما يعني أنه قد لا يدلس إذا روى عن شيخه الذي سمع منه. أما القلة من أين تؤخذ؟
هو يريد أن يستدل بكونه أنه روى كثيرا عنه ومع ذلك يروى عنه بالواسطة، هذا يدل على أنه كلام لم يكن أن يدلس ويعلو في الإسناد ويسقط الواسطة، هذا يدل على أنه مقل عنه في التدليس.
لا مش لا أحد يقول أنه دائما يدلس أو كثيرا ما يدلش، كان يدلش أحيانا. أما القلة بحيث أنه نحطه في المرتبة الأولى من طبقات المدلشين أو المرتبة الثانية، وما أظن أن الحافظ من حجر وضعه في هذه المرتبة التي تشعر استنباطه هنا قلة تدليش ابن جريج. تذكر في
أي هو ذكره في الطبقات التي يحترز منها، لكن ربما في نافع خاصة يكون مقلا، ربما ان يكون من كلام الحافظ هذا في نافع خاصه.
إيه لكن هو دعواه هنا في نافع خاصه.
نعم حفظه الله. نعم قال ففيه دلاله على قله تدليس ابن جريج، هو الكلام انتهى على كلمه ابن جريج.
لا
لكن كلامنا ليس مخيلا.
ليس مخيلا.
وقبل الاسئله الجديده اردت ان اقرا تعليقا املاه شيخنا على احد الاخوه بخصوص سؤال سابق حول أمية ابن خالد وتضعيف أحمد والعقيلي وأبي العرب له. قال شيخنا ذكر في التهذيب بعدما حكى توثيقه عن جمع عن الأثرم قال سمعت أبا عبد الله سئل أو يسأل عن أمية ابن خالد فلم أره يحمده، قال إنما كان يحدث من حفظه لا يخرج كتابا، وما أبدى العقيلي فيه غير حديث واحد وصله وأرسله غيره، وذكره أبو العرب في الضعفاء فلم يصنع شيئا. هكذا يعني أحد الإخوة يقول أمله عليه الشيخ في الصباح. شيخنا يعني تذكر
الغرض من هذا هو لفت النظر أو كجواب عن سؤال سابق الذي كان موضوعه لماذا خص الحافظ بن حجر أبا العرب هذا بأنه قال لم يصنع شيئا دون الإمام أحمد ودون العخيري. فحينما رجعنا إلى ترجمة الرجل وجدنا أولا أن الحافظ قد روى توثيقه عن جماعة من الأئمة، وتوثيقا ينبغي أن نقف عنده وأن لا نتجاوزه إلى تضعيف من قد يكون قد ضعفه. ثم هذا التضعيف إما أن يكون تضعيفا قادرا كما فعل العقيلي فيما حكاه هناك أنه أورده في كتابه الضعفاء وذكر له حديثا وأشار إلى أنه خالف الثقات في روايته ولم يسمع أكثر من ذلك، فمثل هذا لا يكون كمثل ما فعل أبو العرب حيث جزم بضعفه. فبدا لي والله أعلم أن سبب تخصيص الحافظ لأبي العرب هذا بقوله فلم يسمع شيئا هو لحشره إياه في جملة الضعفاء
جزما،
وليس كذلك ما صنعه أولا العقيلي حيث أورده في كتاب الضعفاء وغمز من قناته لأنه خالف أولئك الذين أرسلوا الحديث. ثم لما نظرت في الحديث وجدت الخط سهلا سواء كان الصواب مرسلا كما رواه الذين خالفوا أمية هذا أو كان أمية حينما زاد في الإسناد مصيبا، فعلى كل حال فالسند منقطع، ذلك لأن مدار الإسناد إسنادا وإرسالا على أبي عبيدة ابن عبد الله بن مسعود، فالثقات المخالفون رواه عن أبي عبيدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يذكروا بين أبي عبيدة وبين الرسول عليه السلام الوصل ألا وهو عبد الله بن مسعود، لكن كذلك الذي ذكر ابن مسعود وهو أمية رواه عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود، وأبو عبيدة لم يسمع كما تعلمون من عبد الله بن مسعود. الحديث على كل حال معلل بالانقطاع، إما بالانقطاع بين أبي عبيدة وبين ابن مسعود، أو بين أبي عبيدة وبين الرسول عليه الصلاة والسلام. كل ما في الأمر أن هناك اختلاف، إذا سقط من السند الصحابي كان مرسلا، وإلا كان منقطعا كما هو واقع هذا الحديث. فهذه الملاحظة بالنسبة للعقيلي جعلت الحافظ يخص بذكر أبا العرب. بقي ما يتعلق بالإمام أحمد. الإمام أحمد أيضا لم يسمع سمع أبي العرب، وإنما غمز من حفظه، ونحن نعلم أن كثيرا من الثقات قد رمز في حفظهم، ومع ذلك فذلك ما أخرجهم من أن يكونوا من الثقات. هذا ما بدأ لي بعدما رجعت إلى الترجمة.
بارك الله
فيكم. بارك
شيخنا كان يحدث من الشبه يخرج كتابا، أما يدل هذا القول على أنه كان يحدث أحاديث ويستنكر عليه ويطلب منه أصله، هل هي كذلك في كتابة أم لا، فيمتنع من إخراج الكتاب؟ وهذا وجه من الوجوه التي يعلون بها أو يجرحون بالرواة.
لا يصح لنا أن نضيف إلى الرواية أشياء تبدو لنا ولا سند فيها لدينا. كل ما في هنا أنه هو من عادته أن يحدث من حفظه وذاكرته ولا يخرج كتابا. يمكن أن يقال أنه ليس له كتاب، إنما هو يحدث من ذاكرته، والذاكرة قد تكون صاحبها. أما أنه كان لديه كتاب ولا يقابل محفوظه بما في الكتاب، هذه أشياء فيما يبدو والله أعلم تحتاج إلى روايات تبين أن هذا هو المقصود. وما دام أنه ليس لدينا إلا هذه الرواية فهذا هو الوجه. ولو قيل بمثل هذا الاحتمال لربما قوي الاعتراض على الحافظ ابن حجر، والأصل تخفيف الحملة عليه.
وهو هذا الذي لما فهمت أنا كلام الإمام أحمد على هذا المعنى لم يحمده، وقال إنما كان يحدث من حفظه لا يخرج كتابا، فهمت أنه كان يروي أشياء مستنكر عليه فيطالب بأصله ليقارن بين هل هو بأصله أو أدخله أو الآخر. لكن هذا الاحتمال يكون بعيدا، لا سيما كما ذكرت شيخنا أن هناك من وثقه، فمع ذكر التوثيق يعني يبتعد عن الذهن تهمة أنه أخذ حديث غيره ودعاه ويطلب منه الأصل فيمتنع. بارك الله فيك. طيب هنا شيخنا سؤال حول قنع الحافظ ابن حجر في بعض التراجم في التقريب. في بعض التراجم يكون الخلاف هل هو صحابي أم لا، فيترجم له الحافظ بقوله مختلف في صحبته، ولا يقول ثقة ولا يقول صحابي، فلا هو بالذي جزم بصحبته فنعرف، ولا هو بالذي عندما لم يجزم بصحبته يعني كشف عن حاله الحديثي وهو في مرتبة السابعين نعرف أنه هو أم ضعيف. فعندما يقول مختلف في صحبته إيش نحكم نحن عليه إذا كان الحديث فيه راوي من هذا؟
أخي الكريم، لم تنتهي مادة هذا الشريط، ونرجو مواصلة الاستماع على الشريط التالي.